بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا بقي من الوقت مقدار 3 ركعات بين المكلف ونصف الليل، وذكرنا أن سيدنا الخوئي قدس سره أفاد بأن العشاء تقدم على المغرب فيصلي 2 ركعتي العشاء لأنه مسافر، ثم يصلي 2 ركعة المغرب ويتممها بحديث من أدراك. وذكر سيدنا لإثبات مراده 3 نكات. وقد تم مناقشة النكتتين الأوليين منهما منها، ولكن بعض الإخوة المحصلين الشيخ أحمد حفظه الله ذكر لنا موردا آخر للسيد الخوئي شرح فيه نكتة الحكومة، أي حكومة دليل الوقت على دليل الترتيب. ومحصله أن عندنا 3 أدلة. الأول ما دل على شرطية الترتيب بين الفريضتين كقوله عليه السلام إلا أن هذه قبل هذه. والدليل الثاني ما دل على شرطية الوقت كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ودليل ثالث وهو قوله لا تسقط الصلاة بحال، فلو كنا والدليلين الأولين لقلنا بأن الترتيب والوقت في عرض واحد، فكلاهما من شرائط الصحة، ولا نظر في أحدهما للآخر، ولكن بعد ملاحظة الدليل الثالث وهو قوله لا تسقط الصلاة بحال، يستفاد من ذلك النظر، وهو أن جميع أدلة الأجزاء والشرائط إنما تكون فعلية إذا لم تستلزم سقوط الصلاة. فقوله لا تسقط الصلاة بحال أي أن الأمر بالصلاة باقين وإن تعذر شرط من هذه الشرائط أو جزء من هذه الأجزاء. فالدليل الثالث وهو لا تسقط الصلاة بحال حاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائط، مضيق لها بما إذا لم تستلزم سقوط الصلاة. ونطبق ذلك على المقام فنقول إذا دار الأمر بين تقديم المغرب وتقديم العشاء فدليل الترتيب يقول قدم المغرب، ودليل العشاء يقول أو دليل الوقت يقول قدم العشاء، لأنك لو قدمت المغرب والوقت لا يسع إلا 3 ركعات فات وقت العشاء، فيأتي دليل لا تسقط الصلاة بحال وتكون حكومته لصالح الوقت، حيث يقول لو قدمت المغرب لاستلزم ذلك الترخيص في ترك الصلاة في وقتها، لأن هذا الوقت وقت العشاء بالاتفاق، فلو قدمت المغرب لاستلزم التقديم ترك الصلاة في وقتها، والصلاة لا تسقط بحال، فمقتضى ذلك تقديم شرطية الوقت على شرطية الترتيب. فوجه حكومة شرطية الوقت على شرطية الترتيب هو ضميمة قوله لا تسقط الصلاة بحالين. هذا ما أفيد عن سيدنا قدس سره، ولكن يلاحظ على ذلك. نعم،
وين هذا؟ وين
صفحة 305 من وين؟ من التنقيح الجزء الأول. نعم
الجزء الأول.
نعم
الجزء الأول من الصلاة،
لأن اختلف الترتيب، ترتيب الموسوعة عن ترتيب مالي الترتيب السابق التنقيح والمستند. خب خل أبين الآن بعدين أتون. ويلاحظ على ذلك أولا لم يرد عندنا لا تسقط الصلاة بحال، وإنما ورد في المستحاضة ولا تترك الصلاة بحال، والمقصود بها أن ابتلاء المرأة بحدث الاستحاضة لا يوجب سقوط الصلاة عنها كما هو في الحيض، لأن المقصود بالرواية أن الصلاة لا تسقط في أي حال من الأحوال، بل المقصود بالرواية أن ابتلاء المرأة المسكينة المستكينة بحدث الاستحاضة لا يوجب سقوط الصلاة عنها، لذلك قال ولا تترك الصلاة بحال. وثانيا على فرض ما يفرق لأنه وارد في المستحاضة، على فرض ما ادعاه بعض أساتذتنا قدس سره من أنه ليس المدار على وجود الرواية، فهناك ارتكاز متشرعي قطعي على أن الصلاة لا تسقط بحال، إلا أن الارتكاز دليل لبي وليس لفظي. القدر المتيقن من ما إذا كانت الصلاة جامعة لشرائطها، وأما لو افترضنا أنه دار أمر المكلف بين أن يصلي المغرب أو يصلي العشاء والوقت مشترك كما هو مبنى سيدنا قدس سره، فلا يحرز شنو شمول هذا الارتكاز القطعي لمثل هذا المورد. ليش حالة استثنائية؟ هذا الارتكاز يقول أصل الصلاة لا تسقط، لا مو جميع تفاصيل الصلاة، وإلا السيد الخوي لا يلتزم بفي فاقد الطهورين، هو يرى سقوط الصلاة نفس السيد الخوي. ما في مخصص أبدا، ما في أي مخصص شيخنا، راجع المسألة، ما في أي مخصص أبدا. يقول السيد الخوي ظاهر لا صلاة إلا بطهور أن شرطية الطهور موجودة وقائمة حتى في حال العجز، شرطية الطهور ما يرفع عليها دعنا، الصلاة ثلاثة أثلاث، فإذا لم يجد لا الماء ولا التراب يسقط عنه الصلاة ويلتزم بذلك. وليش ما جاء لا تسقط الصلاة بحاله؟ هذا دليل على أن هذا المرتكز ألا وهو لا تسقط الصلاة بحال مجمل من حيث السعة، من حيث السعة والإطلاق مجمل. هل يشمل مثل هذا؟ أنا لن أترك الصلاة بحال، إنما أنا مخير بين صلاتين، إما صلاة مغرب أو صلاة عشاء، مو أنني سأترك أصل الصلاة حتى يقال لي لا تترك الصلاة أو لا تسقط الصلاة بحال، بحال أو بوصف على أي حال. يعني هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وقد ظهر أن مقتضى القاعدة بناء على القول بالاشتراك هو التخيير بين الفريضتين. بقي مطلبان، المطلب الأول بناء على تقديم العشاء وبقاء مقدار ركعة، فهل يجب المبادرة لصلاة المغرب أم لا؟ وهنا أفاد سيدنا قدس سره أنه بناء على القول بالاختصاص فقد خرج وقت المغرب وأصبحت قضاء ولا يجب المبادرة للقضاء، وبناء على الوقت المشترك تجب المبادرة إذ يمكنه إدراك ركعة من المغرب في الوقت فيجب المبادرة إليها. وقال عبارة صاحب العروة: والظاهر أنها حينئذ، يعني عندما يدخل في المغرب، أداء، يعني يقصد بها الأداء، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء. وهنا أشكل سيد المستمسك قدس سره بأنه لا يجتمع الجزم بالفتوى مع التردد في حقيقة الصلاة، حيث إن صاحب العروة جزم بالفتوى قال تجب المبادرة، يعني أفتى بوجوب المبادرة، فكيف تجب المبادرة مع التردد في أنها أداء أو قضاء؟ بل ينبغي أن يقول والأحوط وجوبا المبادرة للتردد في أنها أداء أو قضاء، أما أنه تجب المبادرة ومع ذلك هناك تردد في أنها أداء أو قضاء، هاتان العبارتان من فقيه خريت في الفقاهة في سطر واحد لا يجتمعان. شلون يقول هذا الكلام؟ فسيدنا الخوئي رد على ذلك، قال: ولكن هذا كما ترى بل لا يخلو عن الغرابة، هذا الاعتراض لا يخلو عن غرابة، والوجه في ذلك أن سيد العروة قدس سره أفتى صريحا أنها أداء، لأنه قال والظاهر، لا قال والظاهر أنها أداء بموجب الحكم الظاهري، ألا وهو شنو الحكم الظاهري في المقام؟ وين؟ بلي أحسنت، مو من أدرك، من أدرك صير حكم واقعي بعد، شنو صير حكم ظاهر؟ بمقتضى الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء وقتها. فمقتضى استصحاب بقاء وقت المغرب فتوى صاحب العروة أن هذه الركعة أداء، ولا يتنافى ذلك مع التردد في الحكم الواقعي، فالفتوى بالحكم الظاهري لا يتنافى مع التردد بالحكم الواقعي. فصاحب العروة يقول لا ندري أنها واقعا أداء أو قضاء، لكن مقتضى الاستصحاب أنها أداء، وبناء على هذا الاستصحاب تجب المبادرة إليها، فوجوب المبادرة حكم ظاهري مبني على الاستصحاب، وهذا لا يتنافى مع التردد في الحكم الواقعي. ولأجل التردد في الحكم الواقعي يكون الاحتياط شنو؟ استحبابيان لا وجوبيان. ثم يقول وكم لذلك من نظائر، تستغرب من سيد العروة، وكم لذلك من نظائر في عبائر الفقهاء. خلاصنا صلينا ركعتين من العشاء، ما ندري الآن خرج وقت المغرب أم ما زال باقيا، يعني هذه الركعة أداء أو قضاء؟ هذه الركعة إيه، فنستصحب شنو؟ بقاء الوقت. فمقتضى استصحاب بقاء الوقت هو شنو؟ لا، لعل بقاء مركعة من الوقت فقط يخرجها، لأنها مركب ارتباطي بعد، المغرب مركب ارتباطي، لعل بقاء مقدار ركعة منها فقط يخرجها عن الوقت فيجعلها شنو؟ خارج الوقت، لأنه لم يبق من الوقت منها إلا شنو؟ ركعة واحدة.
في أمثلة سابقة أنه قطعا في الوقت وفي من أدرك تمنى
إيه، لكن هنا ما تشمل، لأننا بنينا أن لا من أدرك لا تشمل التعجيز الاختفاء، خارجين إحنا الآن، لا تدخلوا قاعدة من أدرك، لأن إحنا فارغين عنها أنها لا تشمل. قاعدة من أدرك لا تشمل المقام، لأنها لا تشمل التعجيز الاختياري. فنحن بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء قدمنا العشاء صحيح؟ بقي مقدار ركعة، نحتمل أن هذا المركب لكونه ارتباطين إما أن يكون كله في الوقت، إما أن يكون كله خارج الوقت. أما أن يكون بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت تبعيض. لأجل ذلك وقع عندنا الشاك، هل أن بقاء مقدار ركعة من المركب في داخل الوقت يجعلها أداء أو يجعلها قضاء في جميع بل جميع الصلاة من هذه الركعة؟ من هذه الركعة المركب يا شيخنا، أنا قلت المركب ما قلت الركعتين.
نستصحب ما قطعنا بأنه خارج الوقت.
لا إله إلا الله، المركب مركب لازم يصير ثلاث، تقطعت غير بخروج ركعتين، ما قطعت بخروج المركب،
قطعت بواحدة داخل.
ممتاز، شارعان هذا غير تكوينان، شارعان. هل الشارع يرى المركب بتمامه داخل الوقت أو يرى المركب بتمامه خارج الوقت؟ أليس هذا مشكوك؟ شرعان إذا كانت ركعة من في الوقت وركعتين خارج، هل يعتبره الشارع بتمامه في الوقت أو يعتبره الشارع بتمامه خارج؟ أليس هذا مشكوك؟ أليست شبهة حكمية؟ وهذا اللي قاعد يقول، قل لأجل هذه الشبهة الحكمية نحتمل أن الشارع يرى أن هذا المركب بتمامه قضاء، ونحتمل أن الشارع يرى هذا المركب بتمامه أداء. لأجل ذلك شككنا في خروج الوقت بالنسبة لصلاة المغرب، فشي سوينا؟ استصحبنا بقاء الوقت. لأجل استصحاب بقاء الوقت حكمنا بوجوب المبادرة حكما ظاهريا، وهذا لا ينافي أننا ما زلنا مترددين أن الحكم الواقعي ما هو. ولأجل التردد في الحكم الواقعي قلنا بماذا؟ احتياط الاستحباب. هذا يريد يقول السيد الخوي،
هذا الاستصحاب تمناه في جميع هذه الحالات، بعد يبقى موضوع لقاعدة من أدرك خدام الاستصحاب هو الجال.
يا شيخنا أدمن أدرك دليل اجتهادي، وهذا أصل عملي يقدم عليه. يا شيخنا هذا من الواضحات، لو كان حديث من أدرك تاما لكان مقدما على الاستصحاب لأنه إمارة. كيف يكون هذا الكلام يا شيخنا؟
زين، الحكم الظاهري هل هو في وجوب المبادرة أو نية الأداء؟
في وجوب المبادرة أداء. هل مركب هذا؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكرنا أن في المسألة اتجاهات ثلاثة، اتجاه بتقديم المغرب وسبق النقاش فيه، واتجاه بتقديم العشاء وسبق الكلام فيه، واتجاه ثالث بالإقحام. والمقصود بالإقحام أن يبدأ بركعة من المغرب ثم يصلي ركعة من العشاء ثم يصلي ركعة من المغرب، ثم إذا خرج الوقت بعد الثلاث ركعات بعد ما يحتاج إلى شيء يتم المغرب ثم يتم العشاء، أو تكون العشاء ما بقي إلا ركعة. والوجه في ذلك مبني على أمرين. الأمر الأول، جواز إقحام فريضة في فريضة. والأمر الثاني، أن الترتيب معتبر بين الأجزاء، بأن يكون كل جزء من العشاء بعد جزء من المغرب. فبناء على هذين الأمرين معا جواز الإقحام، وأن الترتيب بين الأجزاء حينئذ يتعين عليه، أصلا مو يجوز له، يتعين عليه أن يصلي ركعة من المغرب ثم ركعة من العشاء ثم ركعة من المغرب ثم يتم المغرب ويأتي بالعشاء. ما يخالف كل شيء يدروا عنهم اللي يحكوا الحكي فقهاء، فكل شيء مناقشينه وجايبينه، انتظروا سيدنا بنرتب الموضوع كله. زين مالي، فالبحث أولا في جواز الإقحام، وهو أنه هل يجوز إقحام فريضة في فريضة أم لا. وهنا تعرض السيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال
كحكم أول شيء.
بلي بلي، في صفحة 189 من كتاب الخلال تعرض لمسألة جواز الإقحام، هل يجوز إقحام فريضة في فريضة. قال: يمكن الذب عن جميع الإشكالات التي طرحت على القول بالإقحام. الإشكال الأول أن في الإقحام مخالفة للنظم، نظم الصلاة، ورده بأن النظم هو عبارة عن عدم الفصل بين الأجزاء بشنو؟ بالأجنبي. وأما الفصل بين الأجزاء بعبادة مماثلة فلا دليل على إضراره بالنظم وإضراره بالصحة. زين، هذا مو سكر يضرب الصحة ولا تمن ولا دسومات تضرب الصحة، هذا عبادة. الوجه الثاني، دعوى الزيادة، حيث إن المكلف سيأتي بركوع وسجود في صلاة المغرب بقصد صلاة العشاء، والركوع والسجود زيادة. وقد أفاد سيدنا تبعا لشيخه أن الركوع والسجود يقعان زيادة وإن لم يكونا بقصد الجزئية لهذه الصلاة، فإن مبناه قدس سره أن الزيادة متقومة بقصد جزئية، فلا يقع التشهد زيادة إلا إذا قصدت به الجزئية، ولا يتقع سجدة ثالثة زيادة إلا إذا قصدت بها الجزئية. عفوا السجدة لا، تشهد، تشهد تكبيرة الإحرام، إلا بالنسبة للركوع والسجود. فإن تكرار الركوع أو تكرار السجود زيادة وإن لم يقصد بها الجزئية حتى السجدة الواحد. والسر في ذلك ما يستفاد من بعض الروايات من أن السجود زيادة في المكتوبة. هذه الروايات وين تعرض إليها؟ تعرض لها قدس سره في الجزء 14 من الموسوعة صفحة 305 في قول صاحب العروة: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة. ذكر هنا قال: لا إشكال في عدم جوازه، يعني أن تقرأ سورة من سور العزائم، لا إشكال في عدم جوازه للزوم الزيادة العمدية في المكتوبة، كما وقع التصريح بذلك في روايتين إحداهما معتبرة. ما هما الروايتان؟ الرواية الأولى رواية زرارة الضعيفة بالقاسم بن عروة، وفي هذه الرواية قال لا تقرأ في الصلاة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة، أي لأنك إذا قرأت سورة العزيمة سوف تسجد، وهذه السجدة زيادة، مع أنه لم يقصد بالسجدة الجزئية وإنما قصد بها سجدة التلاوة، لا أنها من الصلاة، ومع ذلك اعتبرتها الرواية زيادة، فإن السجود زيادة في المكتوبة. هذه الرواية الأولى. وصحيحة علي بن جعفر التي رواها صاحب الوسائل عن كتابه، يعني كتاب علي بن جعفر، وطريقه إلى الكتاب صحيح، فقد ورد فيها، يعني في رواية علي بن جعفر، وذلك زيادة في الفريضة، يعني والسجدة زيادة في الفريضة، وذلك زيادة في الفريضة. ثم يقول قدس سره: فإن عنوان الزيادة وإن كان متقوما بقصد الجزئية كما مر غير مرة، لكنه ينطبق على المقام، لأنه يستثنى من ذلك السجود بمقتضى هاتين الروايتين المصرحتين بأن السجود زيادة في المكتوبة أو في الفريضة. وإذا ثبت الأمر في السجود شيخنا ثبت في الركوع لعدم احتمال الخصوصية. زين، هذا كلام السيد الخوي. فبناء على هذا المبنى لا يجوز إقحام صلاة في صلاة، لأنه سيستلزم زيادة ركوع وسجود، والزيادة مبطلة. سيد الإمام يناقش في ذلك، يناقش في ذلك، يقول: وما دل، لاحظوا العبارة، وما دل على أن السجدة زيادة في المكتوبة، شار إلى رواية القاسم بن عروة، إما تعبد خاص بمورده، أي فكأن السيد يريد أن يقول أن اللام لام العهدية، لا تقرأ في الصلاة بشيء من العزائم فإن السجود، يعني فإن هذا السجود، ألا وهو سجود التلاوة، فإن هذا السجود زيادة في المكتوبة، ولكنه خلاف الظاهر، فإن ظاهر التعليل التعميم لكل شنو سجود وإرادة الجنس من الألف واللام. زين، ثم يقول: وإما لصدق الزيادة إذا أتى بسورة العزيمة فإن السجدة من متعلقاتها، وأين ذلك من سجدة أو ركوع لصلاة أخرى. يقول: من قرأ سورة العزيمة في الصلاة فاستتبعت قراءته شنو؟ سجدة، صارت السجدة من متعلقات القراءة، لأجل ذلك صارت زيادة في الصلاة، فكونها زيادة لا لأنها سجود، بل لأنها من متعلقات ما هو جزء من الصلاة، ألا وهو القراءة، فلا ينطبق هذا العنوان على الإتيان بركوع أو سجود لا علقة له بهذه الصلاة. ولكن هذا يا شيخ جعفر كما ترى، باعتبار أن هذا التعلق اختياري خو، ليس شرعية، بمعنى أنه هو باختياره قرأ سورة العزيمة، وباختياره أصبحت سورة العزيمة مستلزمة لسجدة، لا أن هذا من متعلقات ما هو جزء للصلاة شرعا، على كل حال كي يقال بأن هذا هو السر في صدق زيادة عليه، فمرجع هذه الظرفية إلى اختياره. إذن فبالنتيجة لولا ضعف، قولوا وياي، لولا ضعف سند رواية زرارة بالقاسم بن عروة لكان كلام سيدنا بلي تاما. أما رواية علي بن جعفر ما مجبورة، أما رواية علي بن جعفر فقد أفيد في عدة تعاليق أن قوله وذلك زيادة في الفريضة مو من كتاب علي بن جعفر، أو لاقل لا نحرز أنها من رواية علي بن جعفر. شوف لاحظوا هذه الجملة، يعني وذلك زيادة في الفريضة أثبتها صاحب الوسائل نقلا للرواية عن قرب الإسناد وكتاب علي بن جعفر، لكن العلامة المجلسي أوردها في البحار عن الكتابين خالية عنها، صما في الرواية كلمة وذلك زيادة في الفريضة. كما أن كتاب قرب الإسناد بطبعتي الحجرية والنجفية خالية عنها، عن هذه الزيادة. فاشتمال كتاب علي بن جعفر على هذه الجملة التي هي محل الاستشهاد غير ثابت بعد تعارض النقلين، ومعه فيشكل الاستدلال بها. إذن فعمدة الاستدلال على أن مطلق السجود زيادة إما رواية زرارة وهي ضعيفة سندا بالقاسم بن عروة، أو رواية علي بن جعفر بناء على صحة طريقي بل صاحب الوسائل لي النسخة المنقول عنها من كتاب علي بن جعفر، ولم يحرز اشتمال الرواية على هذه الجملة وهي وذلك زيادة في الفريضة. فلأجل ذلك لا مانع من إقحام صلاة في صلاة من هذه الجهة، ويأتي الكلام في بقية الجهات، والحمد لله رب العالمين. هذا الخبز وهذا الشاي، لا تستحوا.